إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن. وهذا اليوم سنعيش مع علم من أعلام الإسلام وجبل من جباله العظام، سيرته العطرة لما تقرأها كأنك تقرأ سيرة نبي من الأنبياء وصالح من الصالحين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إنه الخليفة الخامس ثامن الخلفاء الأمويين، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. واسمه عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية، خامس الخلفاء الراشدين كما نص على ذلك جمهور العلماء، فإنه يأتي في المرتبة الخامسة بعد أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. يأتي عمر بن عبد العزيز في سيرته العطرة وعدله وصلاحه، ويرجع نسبه من أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كانت أمه هي أم عاصم، ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وبذلك يصبح الخليفة عمر بن الخطاب جد للخليفة عمر بن عبد العزيز الذي نحن بصدد الكلام على سيرته. ولد في المدينة النبوية وتلقى علومه ووصول الدين على يد صالح بن كيسان في المدينة، واستفاد كثيرا من علمائها، ثم استدعاه عمه الخليفة عبد الملك بن مروان إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية، وزوجه ابنته فاطمة، أعني زوجة عمر بن عبد العزيز، وعينه أميرا على إمارة صغيرة بالقرب من مدينة حلب، وظل واليا عليها حتى سنة 86. أما مكانته العلمية رحمه الله فقد لقب بخامس الخلفاء الراشدين كما سبق وأشرت، فقد سار على سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك في دمشق سنة 99 من الهجرة، وقد سمي الخليفة العادل لمكانته وعدله في الحكم. قال عنه محمد بن علي ابن الحسين: أما علمت أن لكل قوم نجيبا، وإن نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيز. ولاه الخليفة الوليد ابن عبد الملك إمارة المدينة المنورة، ثم ضم إليه ولاية الطائف، وبذلك صار واليا على الحجاز وبتوليه الخلافة اشترط رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله لتوليه الإمارة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحد، ولا يجور على أحد في أخذ ما على الناس من حقوق لبيت المال، ويترتب على ذلك أن يرفع للخليفة كل ما يكون في ولايته رحمه الله. والشرط الثاني أن يسمح له بالحج في أول سنة، لأن عمر بن عبد العزيز لم يكن حج حين ذاك. واشترط شرطا ثالثا، فوافق الخليفة على جميع شروطه، وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة، وفرح الناس به فرحا شديدا. ومن أبرز الأعمال التي قام بها في المدينة هو عمل مجلس الشورى، يتكون من فقهاء المدينة، ثم عينه الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وزيرا في عهده. ولنسمع لبعض الكلمات له رحمه الله تعالى وعنه. قال عنه سفيان الثوري: كخامس الخلفاء الراشدين، وصفه بأنه خامس الخلفاء الراشدين. وسفيان الثوري يعد من أئمة التابعين، وليست المقالة فقط لسفيان، بل قالها غيره من الأئمة رحمه الله تعالى. وعن شدة اتباع عمر بن عبد العزيز السنة قال حزم بن حزم: قال عمر: لو كان كل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي، ببطعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك من نفسي، كان في الله يسيرا. تأملوا لحرصه وتمسكه بالسنة رحمه الله تعالى. واتفقت أئمة وكلمات المترجمين لحياته رحمه الله على إنه من أئمة زمانه، فقد أطلق عليه كل من الإمامين مالك وسفيان بن عيينة وصف إمام، وقال مجاهد أتيناه نعلمه فما برحنا حتى قال مجاهد رحمه الله تعالى: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وهذا يدل على تمسكه بالسنة رحمه الله وعلمه الواسع بها. وقال ميمون بن مهران: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. وقال فيه الذهبي: كان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالسنن كبير الشأن حافظا قانتا لله أواها منيبا. يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وفي الزهد أده بعض العلماء كأمثال الحسن البصري رحمه الله في الزهد. وفي العلم أدوه كالإمام الزهري رحمه الله راوية الحديث المعروف. ولما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة، فظل واليا عليها من سنة 86 إلى سنة 93. ولنسمع الآن لسيرة هذا الرجل العظيم لما تولى الخلافة، وكيف تغيرت حياته بعد أن كان شابا منعما طريا عنده النعم بالأصناف. ماذا جرى لهذا الخليفة الراشد بعد توليه للخلافة، وكيف أصبحت حياته؟ لما قدم على المدينة واليا صلى الظهر ودعا بعشرة من الأئمة العلماء، منهم عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالما وخارج بن زيد، الأئمة المشهورين، الأئمة السبعة، الفقهاء السبعة في المدينة، ودعا معهم غيرهم من العلماء. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة فأحرج بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. انظر التقوى والورع والعدل والخوف من الله تبارك وتعالى. فجزوه خيرا وافترقوا، يعني دعوا له بخير وافترق هؤلاء الأئمة العلماء الذين اجتمعوا عنده. بنى في مدة ولايته يعني عمر بن عبد العزيز المسجد النبوي، يعني زاد بناية المسجد النبوي ووسعه عن أمر الوليد له بذلك، واتسعت ولايته فصار واليا على الحجاز كلها، وراح ينشر بين الناس الأمن والعدل، وراح يذيقهم حلاوة الرحمة وسكينة النفس، نايا بنفسه عن مظالم العهد، متحديا جباريه وطغاته، وعلى رأسه الحجاج بن يوسف الذي اشتهر بالظلم والسطوة وقتل الأئمة والعلماء. ماذا فعل به عمر بن عبد العزيز في ولايته؟ كان عمر يمقت الحجاج مقتا شديدا بسبب طغيانه وعسفه، وكان نائبا على الحج في إحدى السنين، فأرسل عمر إلى الوليد يسأله أن يأمر الحجاج ألا يذهب إلى المدينة ولا يمر بها، رغم أنه يعرف ما للحجاج من مكانة في نفوس الخلفاء لشدة سطوته، وكان الحجاج كذلك أميرا. وأجاب الخليفة طلب عمر وكتب إلى الحجاج يقول: إن عمر بن عبد العزيز طلب إلي استعفيني من ممرك عليه بالمدينة، فلا عليك ألا تمر بمن يكرهك، فنحي نفسك عن المدينة. فامتنع الحجاج من دخول المدينة إجلالا لطلب الخليفة، ومن قبله طلب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فما كان يحب أن يجاور الظالمين لشدة ورعه وتقواه وخوفه من الله تبارك وتعالى. ومن المواقف في حياة عمر بن عبد العزيز أنه لما ولي الخلافة طلب منه أن يخلع سليمان من ولاية العهد فرفض ذلك وقال: إن لسليمان في رقابنا بيعة. وهذا المنبغي أيها الإخوة الكرام، أن المسلمين إذا كانوا على ولاية إمام من الأئمة ألا ينزعوا يدا من طاعة، وألا يجيبوا لأي قائل بنزع طاعة ولي الأمر ما دام اختاره المسلمون وأعيان المسلمين والعلماء ورضوا به إماما، فلا يجوز الخروج عليه ولا نزع يد من طاعة. ومن خرج على الإمام مقدار شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف في حياة عمر بن عبد العزيز إن سليمان بن عبد الملك حج فرأى الخلائق بالموقف، فقال لعمر: أما ترى هذا الخلق لا يحصي عددهم إلا الله؟ قال: هؤلاء، قال عمر يرد على سليمان بن عبد الملك، قال عمر: هؤلاء رعيتك اليوم وهم غدا خصماؤك. فبكى سليمان بكاء شديدا وتأثر بهذه الكلمة الواعظة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يرى الخلائق مد البصر، يقول: الآن هؤلاء رعيتك لكنهم خصماؤك يوم القيامة. فبكى سليمان متأثرا بهذه الموعظة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. واصطحبه الخليفة سليمان بن عبد الملك يوما لزيارة بعض معسكرات الجيش، وأمام معسكر يعج بالعتاد والرجال سأله سليمان في زهوه: ما تقول في هذا الذي ترى يا عمر؟ قال عمر بن عبد العزيز: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عنها والمأخوذ بها. تأملوا الكلمات المعبرة الواعظة. فقال له بعد أن بهت: ما أعجبك؟ فقال عمر: بل ما أعجب من عرف الله فعصاه، وعرف الشيطان فاتبعه، وعرف الدنيا فركن إليها. فكان لا تغره الدنيا رحمه الله تعالى، وقد جاءت إليه راغمة، لكنه مع ذلك زهد فيها رضي الله عنه ورحمه الله. كيف اختير عمر بن عبد العزيز للخلافة. لما مرض سليمان بدابق قال لرجاء بن حيوة: يا رجاء أستخلف ابني؟ قال رجاء ناصحا له وهو من الأئمة العلماء، قال له: ابنك غائب ولا تدري أحي هو أو ميت. قال: فالآخر؟ قال: هو صغير. قال: فمن ترى؟ قال: عمر بن عبد العزيز، يعني يصبح هو خليفة المسلمين، يصبح أميرا للمؤمنين. ثم بويع لعمر بن عبد العزيز بعد الخليفة سليمان بالخلافة وهو كاره لها لا يرغبها، لأنه يعلم عظيم المسؤولية، مسؤولية المسلمين. فأمر فنادى في الناس بالصلاة بعدما بويع له بالخلافة بعد سليمان، فاجتمع الناس في مسجد بني أمية، المسجد الأموي بدمشق. فلما اكتملت جموعهم قام عمر بن عبد العزيز فيهم خطيبا، فحمد الله ثم أثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إني ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه، ولا طلب له ولا مشورة من المسلمين، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. يعني الآن كأنه يقول لهم: أعتزل الخلافة ولا أريدها، ونزعت بيعتكم، واختاروا لكم خليفة غيري. انظروا الورع والتقوى والخوف من الله والمسؤولية أمام الله تعالى. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. فأخذ يحض الناس على التقوى ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة، ثم قال لهم: أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له على أحد. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ثم نزل عن المنبر وقد تمت البيعة للخلافة له رضي الله عنه ورحمه الله. ونزل عن المنبر، وبعد ذلك تعرض له الدواب، لأنه بويع له بالخلافة، فعرضت له الدواب والخيل ليركبها، لتكون موكبه إلى قصر الخلافة كما كان يفعل أسلافه. فأعرض عنها قائلا: ما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. عاد لبيته معلنا أن من تواضع لله رفعه، ترك قصر الخلافة ونزل غرفته المتواضعة، وجلس حزينا يئن تحت وطأة المسؤولية. ثم استدعى زوجته فاطمة، بدأ بالأقربين، استدعى فاطمة الزاهدة العابدة بنت الخليفة وأخت الخلفاء، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. قال لها: يا فاطمة، إني بعت نفسي من الله، فإن كنت تريدين العيش معي فحي هلا، وإلا فالحقي بأهلك. هذه الحلي التي تلبسينها، تعلمين من أين أتي لك بها أبوك، من أين أتى لك بها أبوك؟ رديها إلى بيت مال المسلمين، والله لا اجتمع مع هذه الحلي في دار أبدا بعد اليوم. قالت الزاهدة الراغبة فيما عند الله: بل أردها لبيت مال المسلمين، والحياة حياتك يا عمر، ولا الآخرة خير وأبقى. امرأة زاهدة عابدة تعين زوجها على تقوى الله تعالى وعبادته سبحانه جل في علاه. ومن المواقف العجيبة في حياة عمر ابن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة، اتجه إلى بيته وآوى إلى فراشه، فما كاد يسلم جنبه إلى مضجعه حتى أقبل عليه ابنه عبد الملك، وكان عمره آنذاك 17 سنة. وقال: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ ابنه يخاطبه، فقال: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ فرد عمر: أي بني، أريد أن أغفو قليلا فلم تبق في جسدي طاقة. قال عبد الملك ابنه: أتغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رادا عليه: أي بني، إني قد سهرت البارحة في عمك سليمان، يعني في دفنه والقيام عليه ونحو ذلك. فقال: وإني إذا حان الظهر صليت في الناس ورددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فقال عبد الملك ابنه: وتأملوا هذا الليث من ذاك الأسد، انظر الورع من ابنه رحمه الله. قال عبد الملك: ومن لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟ فقام عمر وقبل ابنه وضمه إليه، ثم قال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على دينه. فالتوفيق من الله لما يوفق الإنسان لأبناء يعينونه على طاعة الله ومرضاته فإنها من أعظم المغانم والمكاسب والله، ويلحقك أجرهم بعد مماتك، يدعون لك ويستغفرون لك بعد مماتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان، امتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. ثم نواصل أيها الأحبة الكرام هذه السيرة العطرة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. خرج لهم خليفة للمسلمين ليرد الأمة إلى الواحد القهار، فكان فعله يصدق قوله، وكان لا يشغله عن الله شاغل، ليله قيام وبكاء وخشوع وتضرع، ونهاره عدل وإنصاف ودعوة وبذل وعطاء. فما ليلنا ونهارنا اليوم يا عباد الله؟ هل نستغل أعمارنا وليلنا ونهارنا في مرضات الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن يصلح حالنا. وصدق فيه القائل: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وعن عطاء بن أبي رباح يحكي حال عمر مما روته زوجه فاطمة رحمها الله. قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه سائلة دموعه، فقالت: يا أمير المؤمنين، ألي شيء حدث؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وإن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. كان شديد المحاسبة لنفسي، ورعا تقيا، كان يقسم تفاحا أفاءه الله على المسلمين، فتناول ابن له صغير تفاحة فأخذها من فمه وأوجع فمه، فبكى الطفل الصغير وذهب لأمه فاطمة، فأرسلت من اشترى له تفاحا. الخليفة أخذ التفاح لأنه لم يقسم من في المسلمين، أخذه من فم ابنه، فذهبت فاطمة واشترت لابنها تفاحا لتسكت بكاءه. قال فتناول، فأرسلت فاطمة من اشترى له تفاحا وعاد إلى البيت وما عاد معه بتفاحة واحدة. فقالت فاطمة: هل في البيت تفاح؟ فقال لفاطمة عمر بن عبد العزيز: هل في البيت تفاح؟ إني أشم الرائحة. قالت: لا. فقصت عليه القصة، قصة ابنه، فذرفت عيناه رحمه الله وقال: والله لقد انتزعتها من فم ابني وكأنما انتزعتها من قلبي، لكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من فيء المسلمين قبل أن يقسم على المسلمين. وهذا من العدل والورع منه رحمه الله تعالى. ومما تذكر عنه أعلم الناس به وهي زوجه تقول كان يذكر الله تعالى على فراشه وينتفض كما ينتفض العصفور المبلل حتى أقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. ثم تقول يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا سرورا مذ تولى الخلافة عمر. تقول فاطمة أمسى ذات ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج المسلمين، ثم أطفأ السراج ثم قام فصلى ركعتين، ثم جلس واضعا رأسه على يديه تتسايل دموعه على خده يشهق الشهقة، فأقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده من شدة بكائه وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح، ثم أصبح صائما. تقول زوجه فدنوت منه وقلت يا أمير المؤمنين كثير ما كان منك الليلة، أأمر ألم بك أم ماذا دهاك؟ فأجابها وقد نصب خوف الله أمام عيني قائلا إني نظرت في نفسي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها، ثم ذكرت الغريب والفقير واليتيم في أقاصي البلاد، فعلمت أن الله سائلني عنهم يوم القيامة. ثم أجهش بالبكاء رحمه الله تعالى، وهذا من زهده وعدله وخوفه من الله. أما إن سألت عن تواضعه رحمه الله تعالى وهذه أخلاق السلف الصالح رحمه الله تعالى، أنه دخل عليه أحد العباد فجعل ينظر في وجهه فإذا به وجه شاحب، يعني وجه عمر بن عبد العزيز بعد توليه الخلافة، وقد كان شابا طريا قبل ذلك، فوجد وجها شاحبا وبدن ناحل كأن جبال الدنيا قد سقطت عليه، فقال يا عمر ما دهات ما أصابك؟ والله لقد رأيتك أجمل فتيان قريش تلبس اللين وتفترش الوتير لين العيش نظر البشرة، والله لو دخلت عليك يا عمر في غير هذا المكان ما عرفتك. فينهد عمر باكيا يقول أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعاشت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد عجبا وأعظم إنكارا. فبكى الرجل وبكى الناس حتى ضج مجلسه بالبكاء، جعل الهم هما واحدا، فرضي الله عنه ورحمه الله. وكان رحمه الله يدني الصالحين من مجلسه ويتخذ البطانة الناصح الصالحة من مجالسيه، فجعلهم بطانته وطلب منهم أن يوصوه ويبصروه بعيوبه، يقول لهم لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعينوني. فكتب له سالم مولى أبي حذيفة صم هذا اليوم حتى تلقى الله فتفطر عنده. وكتب له مطرف بن عبد الله يا أمير المؤمنين لو كان لك خصم لدود لأعجزك، فكيف بخصمين؟ فكيف بثلاثة؟ كيف بك وخصمك أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم؟ فاشترط على مجالسيه ثلاثة شروط قل من يعمل بها اليوم في مجالسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهم أول تلك الشروط لا تغتابوا ولا تعيبوا في مجلسي أحدا، وثانيها لا تتحدثوا في الدنيا في مجلسي، وثالثها ألا تمزحوا وأنا جالس أبدا. فكانوا يجتمعون معه رحمه الله في مجلسه فيتحدثون في الوعظ والموت وما بعده، ثم ينفضون عن مجلسه وكأنما انفضوا عن جنازة. ومما يذكر في حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه دخل المسجد يوما ومعه بعض الحرس من جنودي وكان خليفة المسلمين، فوطئ رجلا في المسجد النبوي دون أن يراه عمر، ربما كان الوقت مظلما أو نحو ذلك، فوطئ عمر بن عبد العزيز الخليفة هذا الرجل بغير قصد، ثم رفع رجله عنه، فقام الرجل من نومه فزعا وصاح في أمير المؤمنين، فقال له: أأنت حمار؟ فرد عليه: لا. فهم الجنود أن يفتكوا بالرجل وأن يعتقلوه، فردهم عمر وقال: لا. قالوا: يا أمير المؤمنين، أما سمعت ما قال؟ قال: سمعت ما قال وأجبته. سألني: أأنت حمار؟ قلت: لا. فترك الرجل وذهب، والرجل ترتعش فرائصه من الخوف لما سمع الجنود يقولون: أما سمعت ما قال يا أمير المؤمنين؟ وكان لا يدري أنه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمر الله نباح. هكذا كان يقابل رحمه الله تعالى جهل الجاهلين عليه، فما كان يرد بسفه القول ولا يعتدي، ومع قدرته على ذلك كان يتخذ الإحسان شعارا له. بل إنه قيل عنه رحمه الله أنه مات مقتولا مسموما كما ذكر بعض أهل السير، فجيء له بخادم فقال للخادم: أسألك بالذي رفع السماوات بلا عمد، أأنت سممتني؟ قال: إي والله. قال: وعلى ماذا؟ قال: أعطوني 1000 درهم. سأله عمر خوفا أن يكون ظالما أو غير عادل يسأل الخادم، فقال: أعطوني 1000 درهم على ذلك. فرد عمر عليه وقال: اذهب فأنت حر لوجه الله. أهذه أخلاق؟ إنها أخلاق الأنبياء أيها الإخوة، إنها أخلاق الصلحاء، هكذا كانوا يعفون عند المقدرة. والله تعالى قال في كتابه العظيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأحسن عمر لمن سمه، وهو قادر على أن ينتقم منه رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جنانه. ونقف الآن حتى لا نطيل عليكم في هذه الخطبة مع وفاته رحمه الله تعالى. آخر خطبة خطبها عمر ابن عبد العزيز من منبر الجامع الكبير في دمشق قال للناس: إنكم أيها الناس لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتودعونه وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته، وإني لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند الله أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، لكني أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائي وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها يخطب حتى وافته المنية رحمه الله تعالى. وكما ذكرت لكم اختلف أهل العلم في موته، هل مات ميتته الطبيعية التي يموتها الناس بقدر الله سبحانه وتعالى ولا شيء يخرج عن قدره، أم أنه قتل مسموما؟ وهذا والله أعلم كما ذكر بعض أهل التاريخ أنه هو الأرجح، أنه سم وقتل، قيل لعدة أسباب لا أريد ذكرها على المنبر ولا يعني يحسن ذكرها على المنبر، من حياته من أراد الاستزادة والرجوع في حياة عمر فليرجع إلى ما يعني ما كان سببا لوفاته رحمه الله تعالى، قيل لأنه يعني كان بينه وبين بعض الولاة خصومات فسموه وحقدوا عليه، وهذا طبعا كل إنسان مجزي بعمله أمام الله ومحاسب أمام الله، لكنه رحمه الله ترك تاريخا حافلا بالزهد والعدل والورع والخوف من الله تعالى، وسيرته كأنك تقرأ سيرة عالم من علماء من العلماء، وهو كذلك رحمه الله، فقد كان من العلماء ويروى عنه بعض الآراء الفقهية رحمه الله تعالى، وكان يجمع كما سمعتم في مجلسه الفقهاء السبعة وغير من أهل العلم وهم بطانته ومجالسيه، وهذا يدل على ورعه وخوفه من الله تبارك وتعالى. ونسمع آخر خطاب لعمر عند مغادرته الدنيا لصبيانه الصغار. جاء مسلمة بن عبد الملك فقال له لعمر وهو على فراش الموت، قال له: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل بك ما نزل، وإنك تركت لك صبية صغارا لا مال لهم، فأوص بهم. وقيل أولاده تجاوزوا 13، منهم عبد الملك وغيرهم من أولاده، طبعا منهم من كبر ومنهم صبية صغار. فجلس عمر لما قال له مسلمة ابن عبد الملك ذلك وقال: ما منعتهم حقا هو لهم، ووالله لن أعطيهم ما ليس لهم، إن بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما مكب على المعصية فلم أكن ليقويه على معصية الله. ثم أمر فقال: ادعوا أبنائي جميعا، فدعوهم وكانوا 14 صبيا كأنهم فراخ، ومنهم من كبر، نظر إليهم بحنان الوالد نظرا لضعف طفولتهم وبراءة أعينهم، فذرفت عيناه الدمع رحمه الله، ثم قال: أفديكم بنفسي أيتها الفتية الذين تركت ولا مال لهم، أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار، وإما أن يفقركم ويدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة، لكن إن ولي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، انصرفوا عصمكم الله. فانصرف أبناؤه فجعل يبتهل إلى الله في خشوع ويقول: رباه، أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، رباه ما عندي ما أعده إلا خوفي منك وحسن ظني بك، وأن لا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا، فكانوا يسمعونه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وأسلم روحه إلى باريها. فاليوم تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، فسقى غفاتك وابلا من ماء غيث منهمر. لا شك أيها الإخوة، أعجبتنا سيرة هذا العالم الصالح وهذا الإمام العادل، فلنا فيه قدوة، كل منا مسترعا لرعية، سواء كان أبا أو مسؤولا أو أميرا أو رئيسا، كبرت الرعاية أو صغرت، كلنا مسؤولون أمام الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أعجبتك خصال عمر فكن كما قال القائل: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرم والمكرمات إذا جئتها حاجبا يحجبك. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يجعلنا ممن يقوم بالأمانة ويؤديها على الوجه الذي يرضي عنا الله تبارك وتعالى. فرحم الله إمام المسلمين عمر بن عبد العزيز، وجمعنا وإياه وإياكم بالصالحين من صحابة رسول الله أجمعين. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية وقدوة البشرية صلوات الله وسلامه عليه، الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه، وقال عن نفسه عليه صلوات الله وسلامه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفق إمام أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على أمور دينه ودنياه يا رب العالمين. وانصره بالإسلام، وانصر الإسلام به يا رب العالمين، وأصلح بطانته يا رب العالمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين، وارزقهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.